وهو يثني عليه عباده، يعني ذلك أنه منزه، أنه الكامل الذي لا يليق به، لا يليق بكماله، لا يليق بجلاله أن يصدر منه هذا الشيء أو هذا الشيء، أو أن يكون على هذا النحو في ذاته، أو أن يصدر منه هذا الفعل السيء. هذا معنى سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده. الحمد معنى الثناء على الله سبحانه وتعالى. فأنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، فيما قد توحي به هذه الحالة الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. أليس الإنسان يمر في حياته بأحوال يرى نفسه مرتاح بخير، متوفر لحاجياته، ما بش عنده مشكلة. قد يحصل له مواقف تركعة، قد يحصل له مواقف أكثر أو مشاكل، أو الإنسان يبقى منتصف في حياته دائما يمر بمشاكل. العرب كانوا يمثلوا للمصائب الكبيرة بالدواهي أو بقاصمة الظهر، أو يقولوا تفجر الكاهل، بعبارات من هذه. تصير الإنسان وكأنه فيما إذا وقعت عليه مشكلة أو مصيبة أو عانى معاناة من مرض في بدنه، أو مرض في أحد من أصدقائه أو أفراد أسرته، يتبادل الذهن وكأنه شيء يثقل كاهله فيحنيه. أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. وهذا هو المطلوب من المؤمن، أن يتجلد، أن يكون له حالة من الجلد، تجلد التصبر. هذا النوع من المؤمن هو الذي يستطيع أن يقف المواقف المهمة في سبيل علاء كلمة الله. أما الذي يسقط من أول شدة يتعرض لها، سواء تحصل له شدائد في نفسه، بعض الناس قد يرى نفسه متى ما توجه توجها إيمانيا ثم مرض أحد من أقاربه، ثم حصل برد على أمواله، ثم حصل كذا، فاتجه هذا الاتجاه ليحاول يتخذ قرار آخر بأنه يبطل. يدعو الله فلا يرى أنه استجيبت دعوته، ينفر في الله، فدعينا وما جواب، ما نافع عليكم، واحد هو يدور يتحرك هو. هذا كلها تدل على جهل شديد، جهل شديد بالله سبحانه وتعالى، جهل بالحياة، بالحياة، جهل بقصورنا، أننا قاصرون، أننا ناقصون. أنت تعيش في حالة تمنن على الله سبحانه وتعالى عندما ترى بأنك الحمد لله أصبحت تتجه باتجاه الفئة الفلانية، أو احنا الحمد لله أصبح الآن اتجاهنا متدينين كما يقال، ثم كنت منتظر من بعد ولا عاد ولا أي شيء يمسك، منتظر لا عاد تلقى أي مصيبة، هل عن شيء يحصل أي حاجة. قد تأتي أشياء أخرى هي بما كسبت يدك، أو أشياء أخرى هي بما كسبت أيدي الآخرين من المجرمين، ثم تغضب على الله لأنك لم تعرف بأنك لا تزال قاصر وناقص أنت، لا تزال قاصر وناقص أنت. فقلنا في محاضرة في يوم الخميس حول قول الله تعالى رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو الإنسان الكامل، رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الكامل في إيمانه، في تقواه، في طهارة نفسه، في حرصه على هداية عباد الله. لما يقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأنا عندما أرى نفسي بأنني أصبحت لا ذنب لي، ماذا يعني هذا؟ أصبحت وكأنه ليس هناك أي ذنب لدي إطلاقا، ما عاد الباقي إلا أن أنتظر القضية عليك أنت يا اللهم الآن. أنا قال كما قال الرئيس، هو عندما اجتمع بالعلماء قال نحن الأمراء أصلحنا نفوسنا، الباقي أنتم تصلحوا نفوسكم. أنتم تقولون أنه فئتان من الناس إذا صلحوا صلح الناس، الأمراء والعلماء والسلاطين والعلماء، نحن صلحنا إذا أنتم أصلحوا. هكذا تكون أنت مع الله، ونحن خلاص استقمنا، احنا مع بعضنا، باقي انت في انت بما وعدت به، باقي انت يلا تنزل البركات وتدينا كل شيء بسرعه. هل انت ارتديت الى درجه محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى اله، ام انك قد اصبحت تجعل نفسك مقاما هو اعلى من مقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله؟ ويقول الله له: واستغفر لذنبك وللمؤمنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أين هي الذنوب التي قد تصورها نحن بالنسبة للنبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ لكن مهما ارتقيت، مهما ارتقيت في سلم الكمال، لابد أن تستشعر بأنك ما تزال قاصر وناقص ومقصر أمام الله سبحانه وتعالى. ما تزال ناقص، ما تزال مقصر، لا تستطيع أن تحيط علما بكل الدائرة من حولك أنها قد أصبحت كلها طاهرة بنسبة 100%. بكل تصرفاتك، كل أفعالك، كل أقوالك، كل آرائك، كل نظراتك، كل مواقفك. ما تقول بعد ما عاد بعدنا، فإذا لم ترى الأشياء تحقق على ما تريد تسخط على الله سبحانه وتعالى. هذه جهالة. الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير أمام الله. الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم: والمستغفرين بالأسحار. مستغفرين دائما حتى في تلك الأوقات التي عادة ينهض فيها العباد المنقطعون في العبادة، هم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر، لا ينظرون إلى أنفسهم بأنهم أصبحوا ما شاء الله ولا عد بقي لديهم أي تقصير وأنه لا بقي لديهم أي ذنب. يستغفرون الله دائما. والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. أعتقد بالنسبة لقضية التسبيح قد تكون واضحة بالنسبة لنا معناها، لكن كيف نعمل على أن نرسخها في نفوسنا وفي مشاعرنا؟ من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله لما تسبح الله داخل الصلاة أو خارج الصلاة في أي وقت من الأوقات، ثم أن تتلمس دلائل نزاهة الله سبحانه وتعالى وقدسيته وجلاله وعظمته من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون وآيات هذا الكون الذي بين يديك هذا العالم، لتترسخ في نفوسنا معاني نزاهة الله، لأن المؤمن بحاجة إليها دائما. ولو أن الناس انطلقوا من هذه القاعدة فكانت الدنيا بخير، ولكان وجه الدنيا على خلاف ما هو عليه الآن من قاعدة تنزيه الله. لكن أصبح وللأسف بدلا من أن تمتلئ القلوب بمشاعر تنزيه الله، ملئت القلوب بعقائد نسبة القبائح والنقص إلى الله في ذاته وأفعاله وتشريعاته. من أولئك الذين يحملون القرآن بين جنوبهم في صدورهم، من أولئك الذين يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى فيرون فيه كم كرر الحديث عن تسبيحه والأمر بتسبيحه واستنفار كل الخلائق لتسبيحه. لماذا لم يجي هذا في نفوسهم؟ مع أن بعضهم لهم أوراد ولهم رواسب قد يطلق في اليوم الواحد 1000 تسبيحة، مسابح طولها 1000 حبة كان تحصل عند بعض الصوفية، وهم من يعتقدوا عقائد كهذا. أحيانا الإنسان إذا لم يكن يعي ما يقول ويعي ما يقرأ ويعي ما يشاهد، فكل أشياء كلها تمر على سمعه وبصره وتنطلق من لسانه مرور الكرام، لا تترك أي أثر. حاول أن ترسخ في نفسك، حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله. وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب، فعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. فيقول لك قال رسول الله كذا، وكان السلف الصالح كذا، وقال الصحابي فلان كذا، وكان كذا، والمفسر الفلاني قال كذا، يهدف عليك حتى تعتقد عقيدة باطلة هي كفر بنزاهة الله، كفر بقدسية الله، فتؤمن بها على أنها من دين الله، ليس هذا هو من الضلال. الله يريد منا أن نتعبد له بقدسيته بنزاهته، فنأتي لنتعبده بماذا؟ بالنقص، نتعبد له بنسبة الفواحش، نتعبد له بالسوء. ليس هذا من الباطل، الباطل الذي يعتبر باطل مضحك، وشر البلية ما تضحك. نجد كذلك التسبيح مما أمر به أولياء الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله يقول الله له: فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار الجيون. وحتى في حالة الشدة كما حدث لنبي الله يونس وهو في بطن الحوت، ماذا قال؟ فنادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك. يقول سبحانك أنزه إني كنت من الظالمين. فأن تكون أنت مؤمن بهذه القاعدة بشكل واعي وفي كل الحالات، لأنها قاعدة إيمانية في كل الظروف، لا يمكن لحظة واحدة من لحظات حياتك تقول فيها ما تنزه فيها، أما هذا ما ينزه فيها. لا يصح إطلاقا في كل الظروف، في كل الحالات، في كل الشدائد، في حالة الشدة والرخاء وحالة السراء والضراء لا بد أن تكون قاعدة لديك ثابتة. نبي الله يونس: ألم يسبح الله وهو في بطن الحوت؟ سبحانه. هذه لها أثرها الكبير، أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة وأنت تعمل في سبيل الله، وأنت ترى نفسك بأنك تسير على نهج أولياء الله، لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جزيرا بأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة، حكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت. من يضعف إيمانهم دائما يردون كما نقول نحن المحق، رد المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل ثم ينطلق ليسيء الظن في الله. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فحصل عند البعض عندما حوصل المسلمون في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة الأحزاب: تظنون بالله الظنونا، حتى انطلق بعضهم يسخرون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وهو يحفر الخندق، وهم يحفر الخندق عندما ضرب الصخرة فانقدح، فقال: الله أكبر، إني لأرى قصور فارس، إني لأرى قصور صنعاء. فقالوا: يعدنا بأن يصل ديننا أو أن تفتح هذه المناطق على أيدينا، وها نحن لا يأمن واحد منا أن يخرج ليبول. أي يقول هكذا، انطلق بعض الناس يقول هكذا. في سورة آل عمران بعد أحداث أحد، حصل في غزوة أحد شدائد، وحصل فيها ما يجعل بعض يرتدك، ما يجعل بعض ينظر أنه لماذا أصابنا هذا الشيء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ليش تتجهوا إلى الله؟ محق منه قصة، يمكن نسي، يمكن يعني في واقع الحالة تتعامل مع الله على هذا النحو، ربما نسي، ربما لم يفي، ربما وإن لم تنطق أنت بهذا سوء الظن. ففي مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقف ثابت، تنزيهه، نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا. فمثلما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، ربما خطأ حصل من عندنا ونحن نرتب المسعى على هذا النحو، ربما خطأ حصل من عندنا أنه ضعف، ضعفت ثقتنا بالله عندما رأينا أنفسنا كثير، كما حصل في يوم حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إنهم رأوا أنفسهم كثير وكانوا ما يزالون بعد نشوة النصر بعد فتح مكة، فاتجهوا لقتال هوازن وبعض القبول الأخرى، فقال البعض لن نهزم اليوم من قلة، رأى جموع كثيرة لن نهزم اليوم من قلة. عندما يكون هذا الشعور داخل الكثير، بدل أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء إلى الله واستمداد النصر منه والتأييد منه، فيتعبر عنه الآية ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا هزيمة منكرة. الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلون دائما دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم، مهما بلغ عددهم، تظل ارتباطهم بالله قوي، ارتباطهم بالله وهم 100,000 كارتباطهم بالله وهم كانوا 300 شخص أو أقل. مثلا انفصل الناس عن الله ورأوا أنفسهم وكأنهم في حال لا يحتاجون معها إلى تأييد من الله سيضربوا. لن نهزم اليوم من قلة هي التي ضربت المسلمين في حنين، وفي يوم أحد ما الذي ضربهم هو العصيان للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عندما عصى البعض وسكت الباقون فكأن معصيته هي تعبر أو أنها تحظى برضا الآخرين، أي لم يستنكروا ما حدث من أولئك عندما تخلفوا حفاظ الموقع الذي أكد عليهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يظلوا فيه ولا يبرحوا منه، فحصل أن ضربوا ضربة شديدة وهزموا هزيمة منكرة. بعد أن كانوا في بداية المعركة كما قال الله عنهم يحسونهم القتل هكذا وكأنهم قتل بسهولة وسريع، رسل لكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم حصل ما حصل، فحصل الهزيمة وحصل القتلى وقتل منهم نحو 70 شخص. الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي يعني فيما يمثل من التجاء بالله في كل ظروف، ثم إيمان بأهمية الاستمرارية على أسباب النصر هي جزء من الإيمان بالله، وأنت إذا لم تلتزم فقد يحصل عليك مصيبة ثم تحمل الله المسؤولية ثم تسيء ظنك بالله وتكون أنت في الواقع الذي جنيت على نفسك من البداية. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وهكذا إذا تعمل الإنسان كم سيجد لتنزيه الله سبحانه وتعالى من أهمية بالغة مرتبطة بكل القضايا في كل الميادين، في مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء الله، حتى في المواجهة الكلامية في حالات النقاش، وتنطلق من قواعد ثابتة مهما نمق الطرف الآخر كلامه أمامك وزين شبهته لديك لن تضطرب أبدا، لأنك سترى أن كل هذا الكلام المنمق الذي جاء من جانبه مبني على أساس فاسد. المسألة من أساسها غير صحيحة. لو قبلناها كان ذلك يعني خدشا في نزاهة الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته، فيما يتعلق بعلمه، فيما يتعلق برحمته، فيما يتعلق بتدبيره، فيما بأي شيء من كماله سبحانه وتعالى، فلن تهتز أبدا. يقول لك هذا الحديث رواه فلان ورواه فلان وأخرجه فلان وذكره فلان وقال الإمام الفلاني ورواه فلان، ما أحصيت عبارة من هذا زحمة ها؟ لما يحسب واحد يصوخه يقول الصوت لا ليبلك ما قال فرواه فلان وأخرجه فلان وذكره فلان وحكى فلان إلى آخره، وكان يدين بمثله فلان وهذه بصيرة إلى المسألة من أساسها. انظر ما هي النتيجة في الأخير، مبنية على ماذا ثم ماذا سيترتب عليها، هي تخالف مخالفة صريحة مقتضى نزاهة الله سبحانه وتعالى اللي هو معنى تسبيحه وتقديسه، لذلك لا يمكن أن تقبل مهما كانت الضجة حولها. لأن الضجة هنا أو الكلام الكثير المؤكد هنا في القرآن الكريم في مجال التسبيح وما يتعلق بالتسبيح هو الشيء الذي يجد أن يسيطر أثره على مشاعرك، فلا تأثر بأي ضجة أخرى مهما كثرت. كما قلنا أنك تحصل ضجة كثير أمامك وأنت تقرأ مثلا أو أنت تدخل في نقاش مع شخص آخر، يقول كما البخاري ومسلم وذكره الترمذي وحكى فلان وذكر فلان وقال فلان أنه مما أجمع عليه السلف الصالح وحكى إلى آخر كلام كثير، لكن هؤلاء الذين عرضهم جميعا الله بالنسبة لهذه القاعدة عرض ما هو أكثر منهم بكثير، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وما هؤلاء أكثر من البخاري ومسلم وفلان والآخر. فالقاعدة هذه مهمة جدا، إذا أردت أن تعرف أهميتها فانظر القرآن الكريم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والصور في القرآن الكريم تتصدر بالتسبيح على هذا النحو، يسبح لله أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في السماوات والأرض، وفي أواخر بعض الصور وداخل الصور بهذا اللفظ العام ما في السماوات والأرض، هذا يدل على أهميته وأنك بحاجة إلى أن تستشعر أهميته وتنطلق منه في كل مواقفه. وأنت طالب علم عندما يقولون لك مما امتاز به مذهبنا هو الحرية الفكرية، فالإنسان يقرأ وله حق أن يرجح وينظر، ثم له حق أن يجتهد فيما بعد إذا ما توفرت له آلة الاجتهاد، فأصبح يستطيع أن يستنبط وأن ينظر وأن يرجح وأن يقرر وأن إلى آخره. هم يخاطبونك بهذا الكلام بمفردك، ارجع إلى القاعدة هذه، هل ممكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يوكل أمر الهدى إلى الناس أم أنه هو الذي يتولى هذه القضية؟ عندما يقول إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل، وهل النتيجة هل ممكن أن تكون مقبولة عند الله، وهل هي منسجمة مع حكمته مع رحمته مع كونه الملك الإله الصب، ينسجم مع هذا الكل؟ أن ينطلق كل واحد منا ونحن طلاب علم فهذا يرجح خلاف ما رجح هذا وهذا يقرر خلاف ما قرر هذا، وكل واحد منهم أو كل واحد منا يدعي بأن ما وصل إليه هو دين الله وهو شرع الله. فكلما اتسعت دائرة المتعلمين وكلما اتسعت دائرة المجتهدين وكلما كثرت الأقوال وكثر الاختلاف، فصعد كل شخص بحاله وتحرك بمفرده وانطلق كل منهم يدعو إلى ما توصل إليه. اختلاف شديد، اختلاف رهيب، تعدد أقوال وكل منها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يخطي هذا وهذا يخالف هذا، وتفرق فلا تجتمع لهم كلمة في أغلب الأحوال، في أغلب الأحوال لا تجتمع لهم كلمة. تقول في الأخير هل يمكن أن يكون دين الله على هذا النحو، وهل الله يريد منا أن نكون على هذا النحو فقدم لنا دينه هكذا وأراد من كل واحد منا أن يتحرك هو بمفرده، فما أداه إليه نظره واجتهاده سار عليه وهكذا الثاني وهكذا الثالث والرابع إلى آخر الدائرة، وإن كانوا آلاف المتعلمين وآلاف العلماء. وأنت ترى وتشاهد أن هذه وسيلة من وسائل الاختلاف والتفرق. فهل الله سبحانه وتعالى الإله الملك، هل هذا تدبيره لشؤون عباده؟ هل هذا تشريعه لعباده؟ هل هذا ما يتناسب مع توحيده أن ينزل الناس شرعا يفرقهم ويشتت شملهم، وأن يقبل من كل واحد ما أدى إليه نظره واجتهاده، وكلهم أو عندما تنظر إلى داخل ترى الأشياء المتباينة المتضادة المتخالفة، فلا يمكن أن تكون كلها حق. نقول لا، سبحان الله، سبحان الله أن يكون شرعه على هذا النحو، أن يرضى لعباده هذه الطريقة، أن يكون هذا هو ما يريده منهم. أن تصبح هذا هي ميزة ما شرعه لعباده، ميزة الإسلام، وأنها هي التي يمتاز بها الإسلام، فنقول حرية الفكر. لو قررنا ذلك نحتاج إلى أن نقرره شرعا، أي نحتاج إلى أن نصبغ ما نقرره بصبغة دينية ننصبها إلى الله سبحانه وتعالى أنه هكذا أراد منا، أن نكون على هذا النحو، أن كل واحد منا ينضلق على هذا النحو بمفرده. إذن فهو شرع هذا، وهو في نفس الوقت يقول في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم يقول بعض ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن ستقول كيف تنهى هنا عن الاختلاف والتفرق وتهدد بالعذاب العظيم عليه، وتأمر بالاعتصام الموحد الجماعي بحبل واحد، ثم أنت في نفس الوقت تشرع ما هو منبع من منابع الاختلاف والتفرق، حيث أجزت لكل واحد منا أو أردت من كل واحد منا أن ينطلق هو بمفرده فيعتمد على ما أداه إليه نظره وترجيحه. ونحن نرى أن الأنظار تختلف والنتائج تختلف. ألم يختلف شرع الله هنا؟ ألم يؤدي إلى اختلاف؟ نسبح الله ننزه الله أن يمكن أن يكون هذا من شرعه، أن يكون في شرعه اختلاف ويكون في شرعه تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يعني الاختلاف هو الاختلاف في ألفاظ النصوص، الاختلاف في الغايات أيضا، الاختلاف في النتائج أيضا. فلا يمكن أن يشجع هنا شيئا ثم يشجع في أيضا شيئا آخر يؤدي في الأخير إلى نتيجة تخالف نتيجة ما شرعه هنا، أو يهدي إلى شيء ثم يهدي إلى شيء آخر يؤدي في الأخير إلى ضرب ذلك الشيء الأول. هذا هو الاختلاف أيضا، بل هو الاختلاف الحقيقي أكثر من اختلاف النصوص. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا نحتاج كطلاب علم أن نسبح الله، نقول سبحانك، لا يمكن أن تتناقض، لا يمكن أن يختلف هداك، لا يمكن أن يتعارض هديك، لا يمكن أن تتعدد طرقك، وأنت الذي تقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا تحتاج إلى تنزيه الله في كل شيء. وأنت طالب علم، وأنت تاجر، وأنت فلاح، وأنت عالم، وأنت فقير أو أنت غني، وأنت مجاهد أو أنت قاعد، وأنت صحيح أو أنت مريض، تحتاج إلى هذه القاعدة أن تنضرب منها، وهي التي ستحركك وتوجهك إلى الصواب، فتعرف ما هو الموقف الصحيح الذي يجب أن توقفه، أن تقفه في كل الأحوال وفي كل الظروف. هذا ما أفهمه بالنسبة لقضية التسبيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسبحين له، المنزهين له، من يترسخ في أعماق نفوسنا مشاعر عظمته وتنزيهه وقدسيته. إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم.
تطلب هذه النسخة وغيرها من محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي من مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح للإنتاج الفني والتوزيع اليمن صعدة.